أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط، ولا تخسروا الميزان. نعود قليلا حول الآية الأسبق، خلق الإنسان. قلنا بأن خلق الإنسان يعتبر من أعظم آيات الله، وأنه تعالى استحسن هذا الخلق فقال: فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ومما يدل على تكريم هذا الموجود وتعظيمه وتعظيم خلقه يعني عند الله تعالى، أنه أمر ملائكته بالسجود له، فقال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وهذا السجود ليس كما يتصور لآدم عليه السلام، بل هو للإنسان، لأنه تعالى يقول في سورة الأعراف: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. يعني هذا السجود الذي أمر به الملائكة لآدم عليه السلام بعد خلق البشر كلهم وتصويرهم، كيف ما ندري احنا، خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. وقلنا في بعض الموارد بأن لعله المراد بسجود الملائكة لآدم وللبشر أن الله تعالى أراد لهذا الموجود أن يكون مختارا فيمكنه التصرف في الكون ولا يتأبى عليه شيء من أجزاء الكون، وهذا لا يمكن إلا بخضوع الملائكة تكوينا له، لأن كل حركة وكل سكون في هذا الكون إنما يتحققان بأمر الله تعالى، وكل أوامر الله التكوينية تنزل إلى الأشياء بسبب الملائكة وبواسطة الملائكة. فالله تعالى أمر الملائكة لعله، إحنا ما نقول يعني أكيد، لعله أمر ملائكته بتنفيذ أوامر الإنسان، لأنه خليفة الله في الأرض. ومما يدل أيضا على تكريم هذا الكائن أن الله تعالى لما امتنع إبليس من السجود لآدم قال: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هذا في سورة صاد. أولا يقول خلقت، ما يقول خلقنا، لأن هذا في كثير من الموارد خلقنا، خلقت هذا في عناية خاصة، يعني كأن هذا الخلق خلق بدون واسطة أمور طبيعية كأنه. فلما الله تعالى يقول خلقنا أنزلنا، هذا إشارة إلى تأثير العوامل الأخرى التي بأمر الله طبعا تؤثر، عوامل تكوينية طبيعية أو عوامل غير طبيعية الملائكة. وأما لما يقول ينسب شيئا إلى نفسه فهذا في عناية خاصة، يعني كأن الله تعالى هو باشر بنفسه، وهذا لعله إشارة إلى هذا الخلق، هذا الروح، ونفخت فيه من روحي، هذا شيء خاص بالله تعالى جعله خاصا للإنسان، هذا أول شيء. الأمر الثاني أنه يقول خلقت بيدي، الله تعالى ليس له يد، ما يعمل بيد، ليس له جوارح أجل من أن يكون جسماً أو له جارحة. وأخطأ هؤلاء الظاهريون اللي يأخذون بظواهر النصوص ويقولون لا، ما دام في القرآن أكو يد إحنا نقول الله تعالى له يد ولكن ليس كأيدينا، وله رجل ليس كأرجلنا. هذا طبعا من الجهل والغباء. الله تعالى ليس جسما أجل من أن يكون جسما وأن يكون له يد، فكيف بيدين؟ شنو خلقت بيدين؟ هذا تعبير. إحنا لازم لا ننسى بأن التعابير تحكي عن واقعيات ولكن ليس بمعنى نفس المعنى اللفظي، حيث إن الإنسان بالأمور التي تهمه يستعمل اليدين، والأمور السهلة البسيطة يستعمل يدا واحدة. يعني إذا شيء صعب عليه أو يهتم به فهذا يستعمل الإيدين، وإذا لا شيء عادي كتابة بعد متعود على الكتابة يستعمل يد واحدة. فهنا الله تعالى يريد أن ينبه على أن هذا الموجود ليس كسائر الموجودات اهتممت بخلقه. الله تعالى ليس عنده شيء أصعب من شيء أو أهون من شيء، كل الأمور عنده متحدة ومتفقة وإرادته كافية لخلق أي شيء، لا يختلف في ذلك الأشياء الصعبة أو الهينة، ما في هناك أهون عليه أيضا مو بهذا المعنى. فإذا ما هو المراد؟ المراد أهمية هذا الشيء، هذا الشيء أنا اهتممت به، ولذلك يقول تبارك الله أحسن الخالقين. طبعا احنا احتملنا أيضا في تفسير هذه الآية في سورة صاد أنه ربما إشارة إلى ازدواج الإنسان، يعني كونه زوجا من جسم وروح ونفس، يعني الروح مو هذا الروح اللي به الحركة، معنى آخر. على كل حال الآيات تدل على عظم وأهمية هذا الكائن عند الله تعالى، وله خلق كل هذا الكون. هذا رجوع إلى ما قبل. نعود إلى الآية: الشمس والقمر بحسبان. قلنا سابقا أيضا إشارة إلى أن سياق الآيات فيه شيء غريب، يعني وهو أنه يذكر مجموعة من الآيات أو الصفات التي يخبر بها عن الله، عن الرحمن، بدون عطف، ثم تأتي جمل متعاطفة: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، بدون واو. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها، إلى آخره، بعدين كله بعد مع واو. السبب شنو؟ إحنا قلنا بأنه لا يبعد أن يكون السبب هو التدرج في الاهتمام بهذه الأمور، فيذكر أربعة أمور في الواقع، أربعة أمور متدرجة في الأهمية. الأول تعليم القرآن، هذا أعظم آية من آيات الله تعالى القرآن. ثم خلق الإنسان، وهذا أيضا من أعظم الآيات. ثم تعليمه البيان، وهذا شيء مهم أن الله تعالى علمه البيان، وقلنا بأن هذا هو المائز الوحيد بين الإنسان وسائر الموجودات، أنه له الإبداع، وقلنا بأن الله تعالى بها بهذا أمام ملائكته. ثم يذكر بقية الأمور في ضمن مجموعة واحدة، ولذلك تأتي الجمل المتعاطفة، يعني هذه المجموعة، فهو يذكر كل آية بدون واو. الآية الأخيرة، الآية الرابعة: النظام الكوني، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، إلى آخره. هذه المجموعة المتعاطفة هذه كلها تنم عن آية واحدة في مقابل تلك الآيات. هكذا نحن نستنبط يعني أو نستفيد من الآية. ولكن الزمخشري في الكشاف ذكر وجها وتبعه كل من بعده حسب ما أنا تتبعت، يعني ما يذكر شيئا آخر، وهو أنه لماذا هالاختلاف، يعني السبب شنو؟ يقول بأن الأربع الآيات الأولى في مقام تعداد العد، عد النعم للتبكيت والتقريع، كأنه يقول أيها الإنسان الكفور الكذا، الرحمن علم القرآن، يعني علمك القرآن، خلق الإنسان، يقولون هذا مو آية، مو نعمة مقدمة لعلمه البيان، علمك البيان، يعني كأنه يقول له الله تعالى علمك القرآن، علمك البيان، فيريد أن يعد له النعم ليهدده ويحذره، فكيف تنكر آيات الله؟ ويقول بأنه حين تعداد النعم، أفرض في حالة عادية تقول لإنسان مثلا زيد مثلا زوجك، دفع لك مال، أشركك في أمواله، أعزك بعد ذلة، أغناك بعد فقر، بدون واو تقول، لأن تريد أن تقرعه بهذه الأمور واحد ورا واحد، كأنه يريد من كل واحدة من هذه الأمور أن يقرعه بأنه لماذا لم تشكر، هذه نعمة، هذه نعمة، هذه نعمة. ثم بعد ذلك يدخل في سياق عادي، بعد ما يحتاج دليل، يعني يكفي هذا المقدار للتقريع، ثم يدخل في سياق متعارف وهو التواصل بالعطف. أنا أستبعد هذا الشيء، لأنه خب شنو الفرق بين الشمس والقمر بحسبان اللي أتى بدون عطف، وبين والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان، كأنه عشوائيا انتخب مجموعة من الآيات وجاء بها للتقريع بدون عطف، ومجموعة أخرى مع عطف، يعني ماكو فرق بينهم، بناء على هذا اللي يذكره الزمخشري وغيره من المفسرين، معناها أنه ماكو فرق بين هالمجموعات، عشوائيا انتخب مجموعة منهم وذكرها بدون عطف، ومجموعة ذكر، لأن ما نشوف فرق بين الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، كل هذا من النعم الإلهية والآيات الإلهية، ليش هذا بدون عطف هذا مع العطف؟ يعني هو ظاهر كلامه هو هذا أيضا، أنه عشوائيا ما لا يعني موجب، وهذا مو لطيف يعني إذا يكون هالشكل، مضافا إلى أنه يستلزم أن خلق الإنسان أصلا مو جزء من النعم كما هو يقول، خلقه الإنسان أصلا ليس من النعم ولا من الآيات مقدمة، وليش جاء به بدون، المفروض يقول خلق الإنسان وعلمه البيان حتى يكون مجموعا تقريع واحد. على الظاهر أن هذا اللي ذكره ليس بذلك القوي، ولا أدري لماذا تبعه الجميع، أعتقد أن هذا الذي ذكرت أولى مما ذكره. زين، الشمس والقمر بحسبان، في نقطة ثانية أيضا أدبية، وهو أنه هذه الجمل السابقة كلها فيها فعل من أفعال الله، فهذا يصير ارتباط بين الموضوع الرحمن أو المسند إليه أو المبتدأ وهذا الخبر، الرحمن علم القرآن، يعني الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، زين الشمس والقمر بحسبان، شنو ارتباطه بالرحمن؟ ما هو الرابط بين هذه الجملة الشمس والقمر بحسبان وبين الرحمن اللي هو الفاعل وهو المسند إليه أو المبتدأ؟ وكذلك الجملة التالية والنجم والشجر يسجدان، شنو علاقته بالرحمن؟ سؤال. هذا الجواب يذكره الزمخشري وهذا صحيح، وهذا يتبعونه أيضا المفسرون، هو إمام في الأدب صحيح، يقول بأن صحيح أن هذا ما في ضمير أو، لكن ارتباط معنوي، هذا الارتباط المعنوي ينشأ من أن السياق في مقام تعداد الآلاء والنعم. هذا واضح، واضح من السياق أنه يريد أن يعد النعم الإلهية والآيات الإلهية، فيقول الرحمن كذا كذا كذا، ثم يأتي، فيكون هنا ضمير مقدر، يعني الشمس والقمر بحسبانه، يعني بحسبان منه، والنجم والشجر يسجدان له، ولو ما يذكر ضمير، وليس هناك ما يستوجب الضمير، ولكن هذا الارتباط المعنوي يستلزم وجود ضمير مقدر. ما هو معنى الحسبان؟ الحسبان مصدر بمعنى الحساب والتقدير والنظم، يعني حركة الشمس والقمر حركة منظمة ومقدرة ومدبرة بدقة. كل الأفلاك الشكل، النجوم كلها بحسبان. لماذا يخص بالذكر الشمس والقمر؟ لأمرين. الأمر الأول أن هذا الشيء يعرفه ويراه كل إنسان، كل إنسان يعلم ويمكنه أن يرى الشمس والقمر وحركتهما والنظام الدقيق في حركتهما والتغيير الدقيق، يعني حتى التغيير اليومي اللي نجده، نجد أن في هذا الدقة متناهية في الدقة، لا يتغير شعرة واحدة طول السنين. ولذلك تتمكن من الآن أن تحدد الأوقات لألف سنة بعد هذا، أو 15,000 سنة مثلا، ما يختلف. فهذا نظام دقيق يراه ويشعر به كل إنسان، بخلاف النظام الموجود في سائر النجوم والمجرات. هذا شيء يحتاج إلى دقة وإلى رصد وإلى علم. والقرآن ليس كتابا علميا، ما أتى للعلماء، القرآن أتى لعامة الناس، يجري مجرى الشمس والقمر، كما أن الشمس والقمر يوميا نجدهما، القرآن مع كل العصور وكل الأقوام وكل البشر يتكلم. فهذا لازم أن ينبه الإنسان على النظم الذي يراه كل أحد. ومن جهة أخرى، النظام الموجود في حركة الشمس والقمر يؤثر على الحياة البشرية تأثيرا مباشرا وعميقا، لا يسعه أن يستغني منهما، لأن بهما حساب السنين والشهور والأيام. بهذا، بحركة الشمس والقمر، إحنا نحدد يوم، ليل ونهار، ساعات وأيام الأسبوع والشهور والسنين، أنواع السنين شمسية وقمرية، كلها من هذا النظام الموجود في حركة الشمس والقمر. فهذا التأثير العميق يسبب الاهتمام بهذا، وإلا كل هذه النجوم وكل هذه الكواكب والمجرات كلها تسير وفق نظام دقيق لا يتغير شعرة أبدا. ولما نقول حركة الشمس والقمر، طبعا لا نقصد أنه واقعا هذا حركة شمس وقمر، لأن هذا الحساب اللي إحنا نحسب به الأيام والسنين والشهور، هذا ينشأ من حركة الأرض حول نفسها وحركات أخرى أيضا، مو هذه تأثر الحركات الأخرى، ولكن مو حركة. إحنا نجد برؤية عادية أن الشمس تطلع وتغرب، والقمر أيضا، والنجوم أيضا. فالتعبير اللي الشمس والقمر بحسبان، يعني حركة الشمس والقمر بحسبان، بهذا المعنى العادي الذي الإنسان يراه. وقلنا أيضا في تفسير قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، لأن المفسرون الجدد يحاولون توجيه هذه الآية بأنه لا، هذا مو قصد هذا الحركة، قصده حركة الشمس مع كل منظومة الشمسية، لأن هذا الشمس ما تجري، الأرض تدور حول نفسها، إحنا نتصور أن الشمس تجري. لا، ما يحتاج إلى هذا التأويل، أصلا غلط هذا التأويل. لا، الشمس تجري، يعني أنتم ترون أن الشمس تجري، وما يريد أن يبين الواقع. مو كتاب علمي، قلنا القرآن مو كتاب علمي أصلا، كتاب تربوي وكتاب هداية ويدعو إلى الله، ما يريد أن يبين حقائق الكون، وما لا شأن بهذا الموضوع. أنت روح اتعب واحصل على العلوم. هذا الرؤية اللي إحنا نراها، يعني هذا الحال اللي إحنا نراها أن الشمس تجري، هذا هو المناط، فهذا نعمة. ولذلك إحنا نشوف بأن حسابه ما راح يتغير، كلما تقدم العلم وتغيرت النظريات الفلكية الحساب نفس الحساب، يعني نفس الحساب اللي كانوا يحسبونه منذ مئات السنين، وكانوا يتصورون أن الأرض ثابتة والشمس مثلا تجري وتطلع وتغرب، الحساب نفس الحساب وما يتغير، لأن هذا الحساب مأخوذ من هذه الحركة اللي إحنا نراها، وإن كانوا في الواقع غير هذا. وهذا النظام كما قلنا نظام دقيق جدا، وكلما الإنسان يتقدم في علمه يصل إلى عجائب في هذا وغرائب في هذا النظام الدقيق اللي ما يتغير شعره. نظام دقيق في كل شيء، مو بس في حركة الشمس والقمر، في وزن هذه الكواكب والنجوم، وحجم الكواكب والنجوم، وحركة الكواكب، حركتها فيما بينها، وحركتها حول نفسها وحول غيرها، وحركة المجرات، وسرعة الحركة، ومدار الحركة، وميلان المدار، كل هذا بدقة متناهية، اللي الإنسان يستغرب أصلا كيف يمكن أنه يقال بأن كل هذا الدقة وهذا النظم الهائل اللي ما يتغير أبدا، هذا بفعل صدفة، صدفة صار كل هذا حتى يستفيد الإنسان صدفة. الشمس والقمر بحسبان. ثم شيء آخر يبدأ من هذه الآية، أيضا نقطة أدبية تبدأ من هذه الآية في الآيات، وهو الإزدواجية في التعبير، يعني عرض مزدوج، يحاول أن يبين يقارن بين زوجين، الشمس والقمر، النجم والشجر. ثم بعد ذلك نجد هل التقارن والزوجية في التعبير، السماء رفعها ووضع الميزان، الرفع والوضع بين السماء والميزان تارة، وبين السماء والأرض أخرى، والأرض وضعها، والفاكهة والنخل، الحب والريحان، الإنسان والجان، خلق الإنسان وخلق الجن، وتكذيب الإنسان وتكذيب الجن، والمشرقان والمغربان، والبحران يلتقيان، واللؤلؤ والمرجان. كل هذا النوع من الزوجية، حتى لمن يذكر عذاب جهنم، يعني أهل أصحاب جهنم، يقول أنهم يدورون بين حميم ونار، نار وحميم. ثم البشر يقول لهم كذا، يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس. ثم يأتي إلى أهل الجنة ويقول بأن لهم جنتان، إما ذوات أفنان أو مدهامتان، في كل جنة عينان نضاختان أو تجريان، وهكذا من كل فاكهة زوجان. يعني هذا الحالة، حال الاقتران والزوجية المشهودة في هذه الآيات، تضفي على هذه السورة عروس القرآن جمالا وبهاء أكثر. ثم يقول والنجم والشجر يسجدان. النجم أصله من نجم الشيء إذا طلع، نجم يعني طلع، يقال للنجم النجم اللي في السماء نجم لأنه يطلع بعد غروب، ويقال للنبات أيضا نجم لأنه يطلع من الأرض. والمفسرون يقولون هنا بقرينة الشجر أن المراد بالنجم النبات الذي ليس له ساق، هذا في اللغة موجود هذا التعبير، بأن النجم يقال لكل نبات ليس له ساق في مقابل الشجر اللي هو كل نبات له ساق. أما السجود، ما هو السجود؟ السجود غاية التذلل والخضوع، أصل السجود هو هذا. وطبعاً السجود اللي إحنا نسجد هذا النوع من الخضوع والتذلل الاعتباري، ممكن أن الإنسان في واقعه أصلاً ما يسجد وما يتذلل. فرعون، إحنا عندنا من فراعنة المسلمين من كانوا يصلون وإلى الآن موجودين فراعنة يصلون، هو أصلاً ما يعتقد بالله، ما يعتقد حتى يتذلل له، ولكنه يسجد ويصلي، وحتى تجده يحضر المساجد وإلى آخره، وأصلاً ليس له أي تذلل، ما عنده اعتقاد أصلاً. فهذا أمر اعتباري، تذلل اعتباري وضعي، ربما يتخلف عن الواقع، ولكن خضوع الكون لله خضوع تكويني لا يمكن أن يتخلف، كل ما في الكون يسجد لله، كما أن الله تعالى يقول في سورة الحج: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، مو كل الناس يسجدون لله، كل العالم تسجد لله. فهذا السجود هو الخضوع التكويني. خب هذا واضح، خضوع تكويني بمعنى أن كل الكون ينصاع لإرادة الله ضمن انصياعه لقانون الطبيعة، يعني كل ما في الكون من أجزاء الطبيعة طبعا ينصاع للقانون التكويني في الطبيعة، وهذا القانون قانون الله. يعني التوحيد، أصل التوحيد هو أن لا تعتقد بأن هناك شيئا في الكون يسير بنفسه، كله بأمر الله وبإرادة من الله، ولو شاء الله لتوقف كل شيء ولما أثر أي شيء. يعني هذا الحجر اللي يسقط إذا أراد الله ما يسقط، جاذبية الأرض ما تأثر شيء، النار ما تحرق، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، طبيعي راح تصير بردا وسلاما، بردا النار بردا. فهذا هو معنى التوحيد، أن تعتقد بأن كل شيء يسير بإرادة الله وبأمر من الله ولو هو ضمن قانون طبيعي. فإذا سجود الكون بمعنى خضوعه لأمر الله، ومنها النجم والشجر. ولكن ليش خصوص النجم والشجر؟ هل فيهما خصوصية؟ يقال بأنه كأن حالة النجم والشجر، حالة تمايل النجم والشجر إلى تحت بفعل الريح أو بفعل فاعل تجره مثلا، هذا النوع من السجود حالة تشبه السجود. وبعضهم يقول يعني في الميزان بأن حالة ضرب العروق في الأرض، وكأن هذا الشيء، هذا الشيء يعني النبات بصورة عامة ملتصق بالأرض ومحتاج إلى امتصاص الماء والمواد من الأرض، هذا حالة سجود، نفس هذا حالة سجود. فلعله الله تعالى يريد أن يقول النجم والشجر يسجدان، يعني يريد أن يبين أن هذا الحال اللي ترون في هذا الموجود هذا نوع من السجود لله. هل هذا صحيح؟ وهل في القرآن تعبير يدل على هذا الأمر. نعم هذا موجود في موارد كثيرة سنشرحها فيما بعد، مثل قوله تعالى ويسبح الرعد بحمده. الرعد صوت، الله تعالى يقول هذا تسبيح، هذا الصوت تسبيح. وأوضح من هذا، ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. كيف يعني يهبط من خشية الله؟ ما شفنا حجر يهبط من خشية الله. هو هذا السقوط، الحجر يسقط من الجبل على الأرض، هذا هبوط مو سقوط، كانوا فعل اختياري، وهبوط فعل اختياري، سقوط فعل بجاذبية الأرض. الله تعالى ما يقول يسقط، يهبط، وهذا ما يسقط بجاذبية الأرض، هذا يهبط خشية من الله. ويقول أهم من هذا، يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله. ظلال، الظل شنو هو؟ الله تعالى يقول هذا الظل اللي ترونه على الأرض هذا يسجد، وهذا يتفيأ شمالا ويمينا بأمر من الله يسجد لله. ما معنى هذا التعبير؟ هذا يحتاج إلى دقة، والحمد لله رب.